الشريط الثالث.
السمة الحادية عشرة: الثقة. من الصعب أن تسير عجلة الحياة الاجتماعية على النحو المطلوب، ومن الصعب أيضا حل المشكلات التي نواجهها والتغلب على الخصومات والنزاعات التي تقع بيننا، كما أنه أيضا من الصعب أن ننجز أعمالا مشتركة لخير بلادنا وأمتنا. أقول من الصعب حصول شيء من ذلك من غير توفر قدر من الثقة فيما بيننا. الثقة أيها الإخوان في شخص من الناس تعني أننا مطمئنون إلى أنه لن يخدعنا، ومطمئنون إلى أنه لن يستغلنا ولن يتآمر علينا، كما تعني أيضا قدرا من حبنا له وحبه لنا. لأن الثقة في حقيقة الأمر في كثير من الأحيان تتولد من درجة من الحب ودرجة من التقدير. على مستوى العمل وعلى مستوى الوظيفة يحتاج المرء إلى أن يكون موضع ثقة من رؤسائه وزملائه، وتلك الثقة كثيرا ما تكون متعلقة بمستوى كفاءته ونشاطه وأمانته، بالإضافة إلى حسن خلقه وتعامله واستجابته لعمل ما يطلب منه عمله. لكن نحن جميعا على المستوى الاجتماعي بحاجة ماسة إلى أن نكون موضع ثقة عامة من معارفنا وأقربائنا وأهل حينا، ونحتاج أن نكون موضع ثقة خاصة جدا من أفراد قليلين خلطناهم بأنفسنا وأطلعناهم على أسرارنا وشؤوننا الخاصة. في كلتا الحالتين، الحالة العامة والحالة الخاصة، يظل المرء في حاجة ماسة إلى أن يؤهل نفسه لنيل الثقة من خلال سلوكه وتعامله وآدائه واستجاباته. ولعلي أبدي حول هذه السمة المهمة والأساسية في حياتنا بعض الملاحظات في المفردات الآتية. أولا، ينبغي أن نقول إن الناس يبحثون دائما عن من يثقون به، وليس ذلك مبنيا على الحسابات العقلية أو الحسابات النفعية، وإنما الحقيقة أن تجد من تثق به وأن تجد من يثق بك، هذا في حد ذاته هو حاجة روحية وحاجة نفسية في المقام الأول، لأنه مصدر للطمأنينة والأمن. ولهذا فإن الناس يحبون أن يتوهموا وجود شخص موثوق، وهذا ينطلق من رؤية شخصية، فالمعاملة بالمثل هي العرف الذي يشكل قاسما مشتركا بين كل الشعوب وكل الثقافات. إذا قدم شخص خدمة ما أو معروفا معينا لشخص آخر، فإن هذا الشخص الذي نال المعروف والإحسان سوف يشعر بالامتنان، وسوف يسعى إلى رد الجميل ومقابلة الحسنة بالحسنة. ولهذا فنحن نثق في غيرنا من منطلق أنه يثق بنا ويبادلنا شعورا بشعور. متى تحدث الأزمة؟ متى تحدث المشكلة؟ تحدث أزمات اجتماعية متلاحقة حينما يقابل الشخص الذي وضع ثقته في أحد الناس، يقابل هذا الشخص بخيانة أو باستغلال، فإنه حينئذ سوف يمتنع من منح الثقة. إنسان وثقت به فخانني، لن أمنحه الثقة مرة أخرى طبعا، بل إنني بعد ذلك لن أمنح الثقة لغيره، لأنني سأقول جربت فلانا وفلانا وفلانا ولم يكونوا أهل ثقة، ولذلك أعتقد أنه ليس بين الناس من يمكن أن يوثق به. وطبعا أنا حينما لا أثق بفلان وفلان، هو أيضا سيعاملوني بالمثل كما ذكرنا، وسيمتنع عن منحي الثقة، وأيضا سيمتنع عن منح الآخرين الثقة. وهكذا يدخل الناس في دوامة تنازلية من عدم الثقة، مما يعقد الأمور ويحرم الحياة من الكثير من مباهجها. أنا أقدر أن كثيرا من المصالح الاقتصادية على وجه خاص يفوت بسبب عدم وجود ثقة بين الناس. في بعض البلدان كثير من الناس لا يؤجرون بيوتهم ويتركونها مغلقة، فيسهمون في وجود أزمة الإسكان ويحرمون أنفسهم من الريع الذي يعود عليهم من وراء تأجير تلك البيوت. والسبب هو أنهم لا يثقون في أن ذلك المستأجر سوف يخرج من البيت، لأن القوانين في بعض الأحيان لا تكون حازمة وصارمة وواضحة في هذا الشأن. أشخاص كثيرون جدا لديهم أموال هائلة لا يرغبون في توظيفها والاستفادة منها، مع أن هناك الكثير الكثير من الناس الذين يتمتعون بالأمانة ويتمتعون بالكفاءة لإدارة تلك الأموال والاستفادة منها واستثمارها، لكنهم لا يصلون إلى تلك الأموال لأن أصحابها لا يثقون في الآخرين. انعدام هذه الثقة حرم الطرفين، حرم صاحب المال والكفء للعمل والقادرة على العمل والقادرة على الاستثمار والتوظيف، حرم الطرفين من خير عظيم، والمردود هو على رأس المال الوطني، المردود على فرص العمل، مردود ذلك سيكون على الناس كافة. ولذلك قضية الثقة في تصوري هي قضية جوهرية، أن نحاول أن نكون عنصرا فاعلا وعنصرا بناء في قضية الثقة، بدل أن نوهن الثقة بين الناس نكون مصدر ثقة ونبني هذه القضية وندعمها في حياتنا الاجتماعية. وهناك اليوم مؤشرات عديدة إلى أن درجة الثقة بين الناس في معظم مجتمعات الأرض آخذة بالتراجع على نحو خطير ومخيف، وذلك بسبب تدني مستوى الصدق وانتشار نظام التجارة القائم على شيء من الخديعة والدعاية وتضخيم المحاسن وتغطية السلبيات والعيوب، وبسبب انتشار الغش والتحايل التجاري وأسباب أخرى. وضعف الثقة هذا كثيرا ما يتجلى في ازدياد عمليات التقاضي والرجوع إلى المحاكم وازدياد حالات الطلاق. هذا يعني أن المجتمع قد تراجع دوره الإصلاحي في إصلاح ذات البين وفي رأب الصدع وحل النزاعات المالية، لأن كل جهود الإصلاح وتسوية المشكلات وحل الخلافات، كل الجهود غير الرسمية لا يمكن أن تنطلق وأن تنجح وأن تتوسع إلا إذا كان هناك قدر جيد من الثقة بين الناس. فإذا لم يكن هناك قدر جيد من الثقة فإن الناس ستصير حينئذ إلى الطلاق كما ذكرنا، وإلى التقاضي إلى المحاكم والرجوع إلى المحاكم. ثانيا، إذا تساءلنا عن الأمور التي تعزز الثقة بين الناس لوجدنا أنها جميعا تعود بشكل أو بآخر إلى التقوى والورع والالتزام بأمر الله تعالى والصدق والأمانة، ولكن هذا يحتاج منا يبدو إلى بعض التفاصيل حتى تنجلي الصورة أمامنا. مما يعزز الثقة حفظ السر، فالمرء يظل في حاجة إلى من يستشيره ويفضي إليه بأسراره وبعض شأنه الخاص. ومن أهم سمات المستشار أن يحافظ على سرية ما استشير فيه، وحفظ السر هو في الحقيقة نوع من الوفاء بالعهد، والله جل وعلا يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركز في تربيته لأصحابه على هذا الخلق، حتى إننا نجد كما في بعض الأخبار حرص الفتيان على كتمان السر. قد أورد مسلم في صحيحه عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنتم تعرفون أن أنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول أنس أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا وبعثني في حاجة الله، فأبطأت على أمي نتيجة ذهابه لقضاء حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر في رجوعه إلى البيت. فلما جئت قالت أمي ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة الله. قالت له أمه ما حاجته؟ يقول أنس إنها سر لا أستطيع أن أقول لك ما تلك الحاجة. قالت أمه لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس لثابت الذي روى عنه الحديث والله لو حدثت بتلك الحاجة أحدا لحدثتك بها يا ثابت. ما دامت سرا إذن لن يطلع عليه أحد. الثبات وعدم التقلب والتردد عامل مهم في تعزيز ثقة الناس بالشخص، وإن من الصعب على الناس أن يثقوا بالشخص ذي الأقوال والسلوكات المتناقضة، لأن الثقة تبنى على نحو تراكمي ومتدرج، وتقلب الشخص من اتجاه إلى اتجاه، ومن الإيمان بمبدأ من المبادئ إلى الإيمان بمبدأ آخر، يحول في الحقيقة دون ذلك التراكم، ويحول في النهاية دون وجود ثقة للناس به. إن الناس حتى يثقوا بشخص ويقيموا معه علاقات حميمة يشعرون أنهم في حاجة إلى القدرة على التنبؤ بسلوكه وما عساه أن يفعل. الشخص المتذبذب في أقواله ومواقفه يحرمهم من ذلك التنبؤ، ولذلك فإنهم لا يضعون ثقتهم فيه ولا يألفون. المجنون مثلا، نسأل الله العافية، لا يقيم الناس علاقات معه ولا يثقون به ولا في تصرفاته، لأنهم لا يستطيعون التنبؤ بما سيفعل. من الواضح أيها الإخوان أن كثيرين منا يستخدمون اللغة استخداما سيئا، أو يتعاملون مع ما يسمعونه على نحو غير دقيق. كثيرا ما يأتي شخص إلى شخص آخر ويقول له: غدا متى ستعود إلى بيتك من عملك؟ فيقول له: سأعود الساعة الثانية ظهر. في اليوم الثاني يأتي ذلك الرجل ويطرق الباب فلا يجده. أين فلان؟ هو قال إنه سيأتي الساعة الثانية. فهم من إخباره له بأنه سيأتي الساعة الثانية أنه قد ضرب معه موعدا، ولذلك بناء على ذلك يعني ينتهي إلى نتيجة بأن هذا الرجل ليس دقيقا في مواعيده ولا يمكن الوثوق به والاعتماد عليه. مع أن ذلك الرجل لما قال له سأعود الساعة الثانية إلى بيتي أخبره، يعني كما أقول، أخبره بأحسن تقدير للوقت الذي يمكن أن يعود فيه، من غير إحساس ولا شعور بأنه بذلك قد قدم له التزاما شخصيا بأن يعود في الساعة الثانية. سوء الفهم هذا يعني كثيرا ما يعكر العلاقات بين الناس ويضعف الثقة فيما بينهم. الوفاء بالوعود والعقود والعهود والالتزام الأخلاقي العميق تجاه ما نقوله من أهم الأسباب التي تشيع الثقة بين الناس. وقد وردت كما تعرفون أيها الإخوة أيتها الأخوات نصوص كثيرة تؤكد على هذه القضية، وتلك النصوص منها ما يحث المسلمين على الوفاء بالوعد والمحافظة على العهد والالتزام به، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومنها ما ينفر من رذيلة تناقض الأقوال والأفعال ورذيلة خلف الوعد، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الغدر بالعهد ونقضه يعد خصلة من النفاق، طبعا النفاق العملي وليس النفاق العقدي. ومن المؤسف أن بعضنا يسرف في إعطاء الوعود نتيجة التهاب عاطفته. هناك أناس كرماء بطبعهم وعاطفيون، لا يسألون شيئا إلا ويقدمون موعدا ووعدا ويعطون عهدا لمن يسألهم، لكنهم في حقيقة الأمر من كثرة الوعود يعجزون عن الوفاء بها. هم لا يتذكرون حينما يعطون الوعد ويقطعون وعودا على أنفسهم، لا يتذكرون أن الوفاء بذلك الوعد واجب، ولا يتذكرون أن طاقاتهم على الوفاء بتلك الوعود موجودة قادرة، وهذا يضعف ثقة الناس بهم، لأن الناس يعرفون أن الذي يقطع وعودا كثيرة لا يستطيع الوفاء بها. ومن المؤسف أن معظم الناس يعني فقدوا الحس الإسلامي نحو هذه المسألة، لا ينتبهون إلى أن المرأة حينما يعطي وعدا فإن هذا صار دينا في عنقه. كما أن كثيرا من الناس فقدوا شهامة العربي الحر الذي يرى في إنجاز الوعد واحدة من أهم الدلالات على مروءته ونبله وشرفه. وقد روي عن المثنى بن حارثة القائد الشهير رحمه الله أنه قال: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أخلف وعدا. حدثني أحد الناس عن أنه كلما طلب منه ابنه شيئا قال له إن شاء الله. وقد أدرك الطفل أن أباه لا ينجز شيئا مما يعده به، ومع الأيام صار الطفل يربط شيئا فشيئا بين قول أبيه إن شاء الله وبين خلفه لوعده إياه. يعني أبي إذا قال إن شاء الله معنى ذلك أنه لن يعمل شيئا. لذلك ذلك الطفل قال له في أحد الأيام، قال لأبيه: أريد كذا وكذا. فقال له أبوه: إن شاء الله. فقال له الطفل: لا تقل إن شاء الله، ولكن قل سأنفذ لك ما طلبته. وهذا أيها الإخوان شيء سيء جدا من الناحية التربوية، وهو يقوض أساسا مهما من أسس المصداقية وأسس الثقة بين الناس. السمة الثانية عشرة الإيثار. لن تستقيم أيها الإخوان حياتنا الاجتماعية ولا حياة غيرنا من الأمم أيضا من غير تحلي الناس أو شريحة كبيرة منهم على الأقل بروح الإحسان والعطاء المجاني غير المشروط، حيث إن هناك الكثير من الظروف والعوامل التي تجعل فئة من الناس، وهذه الفئة قد تصل إلى نصف المجتمع أحيانا، هذه الفئة تحتاج إلى نوع من المعونة والمساعدة من باقي إخوانهم. ولهذا كثرت النصوص التي تحث الناس على أن يبذلوا شيئا من مالهم ووقتهم وإمكاناتهم المختلفة من أجل مساعدة الآخرين، وهي نصوص معروفة ومشهورة. والحقيقة أن البشر مجبولون على الاهتمام الدائب بزيادة المنفعة الخاصة إلى حدها الأقصى قبل أن يفكروا كثيرا بمصير المجموعات التي ينتمون إليها، كما قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فمه إلا التراب. لو كان شخص يملك حيا بأكمله وقلت له: هناك قطعة أرض صغيرة في المكان الفلاني يمكن أن تشتريها أو تأخذها هبة، لسألك عنها وقال: أين هي؟ هكذا طبيعة البشر. نحن دائما نحرص على أن نظهر أننا عقلانيون في امتلاكنا للأشياء وفي حرصنا على الاستحواذ وفي تحقيق مصالحنا، نحاول أن نظهر أننا منطقيون وأننا عقلانيون، لكن الحقيقة أيها الإخوان أننا أنانيون، ونحاول أن تقوم أنانيتنا على أساس عقلاني. يعني نحاول أن نلبس أنانيتنا في كثير من الأحيان لباسا عقلانيا منطقيا معقولا. وأعتقد أن تجاوز هذه الوضعية الجبلية يحتاج إلى مجاهدة في الله تعالى، مجاهدة مستمرة لا تعرف الكلل ولا الملل. الإحسان غير المشروط والذي لا يرجى من ورائه أي جزاء هو في حقيقة الأمر والذي لا يرجى من ورائه أي جزاء عاجل يشكل في حقيقة الأمر نوعا من الإيثار على النفس، لأنه ما دام أن الإنسان لا يشبع من الدنيا إذن مهما ملك سيشعر عند تبرعه بشيء أنه قدم شيئا لغيره كان بإمكانه أن يحقق من خلاله منفعة عاجلة لنفسه، ولكنه آثر غيره بذلك شيء. يعني أنا أتصور أن الإحسان هو دائما نوع من الإيثار، الإحسان هو نوع من الإيثار، لكن أعظم الإيثار هو ذلك الذي يتم في حالة الكرب الشديد، في حالة الحاجة الملحة، كما قال سبحانه في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن اعتقاد المسلم بعظم الجزاء على البذل في سبيل الله دفع كثيرا من المسلمين إلى وقف الأوقاف المختلفة والمتنوعة التي لم تحظى بمثلها أي أمة من الأمم. ويمكن أن يقال إن الإحسان والإيثار والتبرع والعطاء المجاني قد ساهم في صنع أحداث كثيرة في تاريخ المسلمين، وينتظر من هذه المعاني وهذه الصفات النبيلة أن تصنع الكثير الكثير في عصرنا الحاضر، ولا سيما أن الأمة تمر بأزمة خانقة في مجال العمل، وهناك طبقة أو قل شريحة من الفقراء تتسع باستمرار. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نذكي روح العطاء غير المشروط وروح الإحسان وروح الإيثار في كل جوانب حياتنا. إن خلق الإيثار لم يطلب من المؤمنين التحلي به لأنه سيحل مشكلاتنا الاقتصادية في المقام الأول، لا، ولكن من أجل محاربة رذيلة الشح في الأنفس والتخفيف من الفردية والأنانية التي ينزع إليها بنو البشر، ومن أجل أيضا إيجاد نوع من المشاركة الاجتماعية والعملية بين المسلمين. إن الإيثار أيها الإخوان يعني درجة من الإحساس بالمصلحة العامة والمصلحة المشتركة والمصير الواحد، كما يعني نوعا من التسامي والانتصار على الذات. ولهذا فإنه لا يكون إلا بعد مجاهدة ومغالبة لشهوة التملك والأثر. وأود أن أسوق بعض النماذج التاريخية ليعرف الناس كيف يصنع الإيمان وكيف تصنع الثقة بما عند الله تعالى في حياتهم وفي توجهاتهم وفي سلوكاتهم. يذكر المؤرخون أن عبد الله بن المبارك الإمام المحدث الشهير الثقة كان كثير الصدقات، وقد كانت صدقاته تبلغ في السنة أكثر من 100,000. وقد خرج الرجل مرة إلى الحج مع أصحابه واجتاز بعض البلاد، وحدث أن ماتت دجاجة كانت مع القافلة، فأمر بإلقائها على مزبلة هناك، وسار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءه. فلما مر بالمزبلة إذا بجارية قد خرجت من دار قريبة منها، فأخذت تلك الدجاجة الميتة فسألها عن ذلك. أمر عجيب أن يأخذ الإنسان شيئا ميتا ليأكل. فأخبرته أنها وأخاها فقيران لا يعلم بهما أحد ولا يجدان شيئا يأكلان. فما كان من ابن المبارك رحمه الله إلا أن قال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: 1,000 دينار. طبعا هذا مبلغ ضخم في حساب ذلك الزمان. قال: 1,000 دينار. قاله: عد منها 20 دينارا تكفينا إلى مرو، البلد الذي كان يقيم فيه ابن المبارك في تركمانستان، وأعطي الصبية الباقي، فهذا أفضل من حجنا هذا العام. ثم رجع فلم يحج. لننظر إلى هذا إنسان في الطريق ذاهب إلى الحج وقد رتب أموره وهو في أشواق لبلوغ بيت الله عز وجل، و من أجل هذه الصبية يغير برنامجه كله ويعود. هذا إيثار من أعظم الإيثار، وقبل ذلك هو فقه صحيح للدين وللعبادة. وهذه والله هي المغالبة لما تهواه الأنفس. ويذكر الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله في مقالة له أن أحد المعمرين من أهل مكة حدثه عن تجار مكة كيف يصنعون في مواساتهم لبعضهم ومراعاة مصالحهم. يقول ذلك المعمر: كان بعض التجار إذا أتاه زبون في آخر النهار وقد باع ما يكفيه لقوت يومه أو باع بما يتوقعه من ربح في ذلك اليوم وبما جرت به عادته من المبيع، ولم يكن جاره في دكانه قد نال مثل ذلك، كان يقول لذلك الزبون في لطف وهدوء: دونك هذا الدكان الذي بجواري تجد عنده ما تجده عندي، وقد لاحظت قلة الزبائن لديه في هذا اليوم، فهو أحق بأن تشتري منه. وأنا لا أستبعد أن هذا الخلق العظيم كان موجودا في كثير من البلدان الإسلامية، فقد ذكر الأستاذ محمد أسد النمساوي شيئا مشابها رآه في دمشق، حيث قال في كتابه الطريق إلى مكة: رأيت أصحاب الحوانيت الصغيرة، وكأنهم لا يعانون من أي قدر من الخوف أو الحسد، حتى إن صاحب دكان منهم ليترك دكانه في عهدة جاره الذي ينافسه ويزاحمه في التجارة كلما دعته حاجة إلى التغيب بعض الوقت. يقول محمد أسد: وما أكثر ما رأيت زبونا يقف أمام دكان غاب صاحبه عنه. يتساءل هذا الزبون فيما بينه وبين نفسه: ما إذا كان من الأفضل أن ينتظر عودة البائع أو ينتقل إلى الدكان المجاور؟ فيتقدم التاجر المجاور المزاحم والمنافس ويسأل الزبون عن حاجته ويبيعه ما يطلبه من البضاعة، لا من بضاعته هو، وإنما من بضاعة جاره الغائب، ويأخذ الثمن ويتركه لجاره على مقعده أو في صندوقه. يقول الأستاذ محمد أسد رحمه الله معلقا على هذه الروح وعلى هذا الخلق وعلى هذا المعنى: في أي بلد أوروبي يستطيع المرء أن يشاهد مثل هذه الصفقة؟ صفقة عجيبة بعثها الإيمان والإيثار والإخلاص لله تعالى ورجاء ما عنده. طبعا نحن لا نزعم أن كل تجار المسلمين أو نصفهم أو ربعهم كان هكذا، لكن كان هذا النموذج موجودا، ونحن نؤمن بضرورة استمرار مثل هذه النماذج في المجتمع المسلم من أجل مقاومة العولمة التي تحول الناس في سباقهم الرهيب نحو حصد المنافع، وتحول الناس إلى وحوش ينهش بعضهم لحم بعض. إن في أثرياء المسلمين اليوم من يملك من المال ما يكفيه ويكفي أولاده وأحفاده وأولاد أحفاده قرونا، ثم يضن على نفسه ويبخل على مجتمعه وعلى إخوانه، وهو يرى الفقير والمحتاج إلى لقمة الطعام كما يرى الصبي الذي لا يجد مدرسة يدرس فيها، والشاب العزب الذي لا يجد المهر. إنه يرى مشاهد كثيرة محزنة ومؤلمة على نحو يومي، لكنه لا يفعل لهم أي شيء. إن لدى هذا الصنف من المسلمين أموالا عجزوا عن الانتفاع بها في دنياهم، كما عجزوا أن يقدموها لآخرتهم، فهل بعد هذا الحرمان من حرمان؟ السمة الثالثة عشرة: الدعوة والإصلاح. هذه السمة الأخيرة من سمات اللبنة الصالحة، وإن شئت أن تقول المواطن الصالح والمسلم الصالح. لو شئت أن أختصر سمات المواطن الصالح في الرؤية الإسلامية لأمكنني القول إنها عبارة عن سمتين اثنتين، هما الصلاح والإحسان. الصلاح والإحسان. الصلاح يعني الاستقامة والالتزام والقيام بالحقوق، والإحسان يعني تجاوز المصلحة الشخصية والهم الذاتي إلى تقديم شيء ضروري ونافع لباقي أبناء الوطن والمجتمع. والدعوة هي جزء من أعظم أجزاء الإحسان، لأنه من خلالها يتم إصلاح أمور الدين، ويتم من خلالها كذلك إصلاح أمور الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، مهما صلحت أحوال الناس واستقامت أمورهم، فستظل هناك أمور يغفل عنها بعضهم، كما ستقع أشياء وأحداث وسلوكات سيئة يقع فيها أيضا بعضهم. ومن هنا فإن نظرة الشريعة إلى مسألة الصلاح والاستقامة تظل نظرة منوطة بالصلاح الاجتماعي العام، بمعنى أن صلاح أي مسلم لا يكتمل إذا ظل صلاحا فرديا. فالمسلم مطالب بأن يخصص شيئا من تفكيره، شيئا من جهده ووقته واهتمامه لإصلاح البيئة التي يعيش فيها والناس الذين يحتك بهم ويخالطهم. وحين قال بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني هل تهلك الجماعة أو تهلك الأمة أو يهلك المجتمع وفيهم صالحون، فيذهب الصالح مع الطالح؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث هو الفسوق والفجور، أو هو المعاصي على نحو عام، ولذلك الرحمة تخص كما قالوا والبلاء يعم. والحقيقة أن المنكرات لا تفشو وتنتشر إلا إذا قصر الناس في محاصرتها، وإلا إذا قصروا في نشر الخير بينهم وتعزيز الحق وبيان أحكام الشريعة، ولا بد آنذاك من أن يدفعوا ثمن تقصيرهم في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيان، إذا قام بهما بعض المسلمين برئت ذمة الباقين، لكن إذا لم يقم بهما أحد أو قامت بهما فئة محدودة غير كافية فإن ذمة الباقين لا تبرأ. إن إشاعة الخير والمعروف والعلم بأحكام الشريعة وآدابها قد يتطلب في الحقيقة الأمر وجود عدد كبير من الداعين والمهتمين من أجل تشكيل رأي عام خير وتوفير بيئة صالحة ترشد الكبير وينشأ فيها الصغير، كما أن امتناع الناس عن بعض أنواع الشر والمنكر والانحراف قد يتطلب نوعا من الضغط الأدبي الواسع النطاق. وهكذا فإن مسؤولية نهوض المجتمع وصلاحه ومسؤولية خلاصه من الشرور والآثام ومسؤولية نهوض الأمة وتقدمها تظل مسؤولية جماعية يتحمل كل واحد من المسلمين الذين يعيشون في ذلك المجتمع جزءا منها على مقدار حاله، لأن الله جل وعلا يسأل على مقدار ما يعطي. سؤاله للعالم الكبير غير سؤاله لطالب العلم، غير سؤاله للنجار والحداد، غير سؤاله للأمي. المساءلة والمسؤولية والواجب والمهمة يختلف باختلاف الأشخاص، لكنني أعتقد أن تشييد المجتمع الإسلامي هو مسؤولية عامة لا بد أن يسهم فيه كل واحد من المسلمين الذين يعيشون في ذلك المجتمع. وهكذا يظل انتباه المسلمين مشدودا إلى سلامة المجتمع وإلى صلاحه، إلى أن تحصل الطمأنينة، إلى أن الأمور تسير على نحو طبيعي، وإلى أن نطمئن إلى أن الأوضاع العامة ما زالت في نطاق المعقول والمقبول. وبما أن الكمال لا حدود له، كما أن الناس سيظلون يشكون من وجود خلل ما، فإن المتوقع أن نظل نشعر بأن علينا واجبا اجتماعيا لم نقم به بعد. وهكذا فجزء أساسي من حياة المسلمين ومن جهودهم ينبغي أن يظل موجها نحو خير المجموع وصلاحه. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد يعني وقوع خطأ في دائرة سلطان المسلم أو دائرة تأثيره، فحين يقع خطأ داخل أسرة فإن على رب الأسرة أن يزيل ذلك الخطأ ويصححه بيده، وكذلك حين يقع خطأ في مؤسسة أو مدرسة فإن معالجة ذلك الخطأ على نحو عملي ممكنة لمدير المؤسسة أو مدير المدرسة. أما التغيير باللسان فيعني أن يستخدم المرء ما لديه من معرفة وعلم وفكر في محاصرة الشر وإزالة الإثم، سواء أكان ذلك بلسانه أو بقلمه، وسواء أكان ذلك عن طريق النهي المباشر أو عن طريق مديح صور المعروف المناقضة للأوضاع السيئة والمنحرفة. أما التغيير بالقلب فإنه ممكن لكل واحد من الناس، وهذا التغيير يهدف أساسا إلى حماية المسلم من الانسياق خلف المنكر والرضا به والانخراط فيه. إنه نوع من الحماية الشعورية للذات الإسلامية من الاستجابة للمغريات، والحماية لها من فقد المؤشر نحو الاتجاه الصحيح، والحماية لها من التبلد والإهمال والتضاؤل والقصور، ما دامت قلوبنا تعرف أن هذا منكر، ما دامت عقولنا تعرف أن هذا منكر، وما دامت قلوبنا تنكر ذلك المنكر، إذن نحن ما زلنا على الطريق الصحيح وما زلنا في الاتجاه الصحيح، وما زالت قيمنا صحيحة وما زالت مبادئنا توضح لنا الطريق وتوضح لنا الرؤية. لكن إذا رأينا المنكر ولم ننكره فهذا يعني حتى بقلوبنا لا ننكره، فهذا يعني أن مصيبة كبرى قد وقعت، وأن الأمة ما عادت تفرق بين المعروف وبين المنكر وبين الخطأ والصواب. أيها الإخوة الكرام، إن المعضلة التي واجهت الأمم قبلنا والتي واجهتنا في الماضي وتواجهنا اليوم كما تواجه الأمم الأخرى أيضا هي التكيف مع المنكرات والمشكلات واليأس من الإصلاح والارتباك عند اختيار الأسلوب الأمثل والأسلوب الصحيح والمطلوب لتطوير المجتمع ودفعه في الاتجاه الصحيح، وعند اختيار الأسلوب الأمثل لحماية المجتمع من التحلل والانحراف. وكم من أناس فيهم خير وصلاح ولديهم حماسة لتزكية المجتمع وتطهيره وإرشاده، لكنهم في الوقت نفسه فقدوا القدرة على الاستمرار في العمل، كما فقدوا الإرادة على التمنع والتأبي على التكيف والذوبان، حتى صاروا في نهاية الأمر جزءا من المشكلات التي طالما شكوا منها. وهذا واضح في حديث أبي داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل له، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، بدل أن يستمر في الإنكار، بدل أن يبحث عن أساليب جديدة للإنكار، يلقاه من اليوم التالي ولا يمنعه ما هو عليه من المنكر من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، أي الناهي صار بعد مدة يجلس ويأكل ويشرب مع من نهاه ويقع فيما وقع فيه من آثام. فلما فعلوا ذلك، لما فعل بنو إسرائيل ذلك وتضاءل فيهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أو انعدم فيهم الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أي نشأت فرقة عظيمة وفتنة عظيمة. وقد سئل حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميت الأحياء، أي الإنسان الميت حقيقة والحي ظاهرا وشكلا، فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. حينما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الانخراط في المشكلات والتلاؤم معها والخضوع لها، فهذا يعني أنه صار ميتا ولو كان في الظاهر يعد في الأحياء. ويقول حذيفة أيضا مشيرا إلى وضعيات صعبة تصير إليها الأمة في يوم من الأيام، يقول: يأتي على الناس زمان لأن تكون فيهم جيفة حمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم. يصبح هناك نوع من الرفض التام للمعروف، ويصبح هناك نوع من الاستغراق والغرق في المنكر. لا بد أيها الإخوان لكل مسلم حريص على الإصلاح أن يراعي الشروط والآداب والاعتبارات التي ذكرها أهل العلم لكل من التغيير باليد واللسان، وطبعا التغيير بالقلب ليس له شروط، وأن يتعلم أيضا الأساليب التي تجعل أمره ونهيه ووعظه وإرشاده مجديا وفعالا ومثمرا. وكم من رجل ناصح وغيور أضر أكثر مما نفع، وأخرب أكثر مما عمر، ونفر أكثر مما قرب وجمع، وذلك لأنه أمر ونهى تبعا لهواه وتبعا لاجتهاداته الخاصة، وأحيانا انطلاقا من أنانية لديه دون أن يأخذ بالاعتبار المصلحة العامة للأمة، ودون أن يأخذ بعين الاعتبار الضوابط والآداب والشروط والموازنات التي ذكرها أهل العلم. يمكن القول على نحو عام إن المصلح في أي مجال كان يحتاج إلى أن يقف في منتصف الطريق، فهو يعرف ما الذي يريد إصلاحه، ويعرف ما الذي يريد تحقيقه وترسيخه، وما الذي يريد إزالته من حياة الناس، ويريد تخليصهم منه، وإلى جانب ذلك يراعي الظروف القائمة ويراعي الناس ومدى قدرتهم على تحمل تكاليف جديدة ومدى قدرتهم على الإقلاع عن بعض العادات والسلوكات السيئة. إنه يخطو نحو الناس تارة ويجذبهم إليه تارة أخرى، يرتقي بهم تارة ويتفهم أحوالهم وينزل إلى مستواهم تارة أخرى. لكن أقول ينبغي أن يظل ذلك في إطار من المشروعية والاعتدال. من المهم في هذا السياق أن أشير إلى أن التدين هو مجموعة من المبادئ والمثل والقيم والمشاعر والسلوكات، ومن طبيعة هذه الأشياء أنها تتأبى وتتمنع على الإلزام والإجبار والإكراه. ليس في الإمكان أيها الإخوة أن نفرض على أحد أن يكون خاشعا في صلاته أو صادقا في حديثه أو لطيفا في معاملته أو مستقيما في سلوكه. لا نستطيع أن نفرض هذه الأشياء على الناس فرضا وأن نجبرهم ونكرههم عليها. إن القيم تجذب الناس إليها من خلال تجسدها في المثل الطيب والقدوة الحسنة، ولهذا فإن الأمر والنهي المجردين سيظلان محدودي التأثير والفائدة ما لم تتهيأ الظروف المساندة والمساعدة على الالتزام بالخير والحق والكف عن الباطل والشر، وما لم يتمكن المجتمع من خلال التربية والتوجيه من تقديم شريحة جيدة من الناشئة المتشبعين بالقيم الإسلامية العظيمة. على كل حال أيها الإخوة والأخوات، يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يحتاج كل جهد دعوي وإصلاحي إلى ثلاثة أمور: العلم والرفق والصبر. وأحيانا يقال العلم قبل الأمر والنهي والرفق معهما يعني في توقيتهما والصبر بعدهما، ولعلي ألقي الضوء على هذه الأمور الثلاثة. يحتاج المسلم الذي يرغب في أن يشكل لبنة صالحة في الصرح الإسلامي إلى العلم والمعرفة بما يدعو إليه ويأمر به وينهى عنه. فالدعوة إلى الواجب غير الدعوة إلى المستحب أو المرغوب فيه، والنهي عن ارتكاب كبيرة غير النهي عن ممارسة عادة سيئة أو النهي عن الوقوع في شيء مكروه أو مخالف للسنة، والنهي عن شيء مجمع على حرمته غير النهي عن شيء مختلف فيه. يجب أن تختلف اللهجة وتختلف اللغة ويختلف الأسلوب المستخدم اتجاه كل حالة أو واقعة أو عادة من الأمور التي ذكرناها بحسب درجة خطورة المنكر وبحسب موقف أهل العلم به. ولنحذر في كل حال من المبالغة والتهويل، فلا نسوق الحكايات الغريبة ولا الأحاديث الضعيفة والأخبار الموضوعة وأرقام الحسنات الهائلة في حالة الترغيب، كما لا نصور أن الدنيا قد قلبت رأسا على عقب وأنه قد فتحت في الجدار الإسلامي ثغرة لا سبيل إلى سدها بسبب معصية وقعت من فلان أو علان. فتيئيس المسلمين من رحمة الله وعفوه ليس من فقه الدعوة في شيء. وقد وقع كثير من أهل الخير في القديم وفي الحديث في أخطاء فادحة نتيجة التهويل في شؤم المعصية والتهويل كذلك في ثواب الطاعة. ومن أكبر تلك الأخطاء تشويه العقلية الإسلامية وحرمانها من الاستفادة من الوسطية والاعتدال والاتزان والمنطقية التي يجدها المتأمل في أحكام الشريعة الغراء وآدابها. فأساءوا من حيث أرادوا الإحسان وساهموا في تخلف الأمة من حيث أرادوا السعي إلى تقدمها وازدهارها. أما الرفق فيحتاجه المصلح أشد الاحتياج، لأن الناس ولا سيما في زماننا هذا يستثقلون الأمر والنهي بل الإرشاد والتوجيه ولو كان بلغة لينة، فكيف إذا كان مصحوبا بالتهكم والتعنيف والتهديد؟ وتدل التجربة أن الناس لا يتضايقون من مضمون الكلام الذي يقال لهم بمقدار تضايقهم وانزعاجهم من الطريقة التي يقال بها، والظرف الذي يقال فيه الكلام، والحالة التي يجري فيها الأمر والنهي. إن الناس يفضلون النصيحة غير المباشرة والنصيحة السرية، كما أنهم يتحسسون بشدة من كلام الناصح إذا قاله وهو يشعر بنوع من الكبر، نوع من التعالي باستقامة أو التفاخر بعلم. قد قدم عليه الصلاة والسلام نماذج كثيرة وأساليب متعددة في الدعوة والإصلاح، وكلها موسومة بالرفق ولين القول وطيب الكلام. وسأكتفي هنا بذكر مثال واحد، فقد ورد أن شابا جاء وقال: يا نبي الله، أتأذن لي بالزنا؟ فصاح الناس به. ماذا فعل الناس؟ صاحوا به وزجروه. أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما وصفه الله الرؤوف الرحيم، فقد قال: قربوا، أدنوا، اقترب. فدنا الشاب حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ أي أتحب أن تقع أمك في الزنا وتخون أباك؟ قال الشاب: لا، وجعلني الله فداه. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ وزاد بعض الرواة حتى ذكر العمة والخالة، والشاب يقول في كل واحدة: لا، جعلني الله فداك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: كذلك الناس لا يحبونه. ثم وضع عليه الصلاة والسلام يده على صدر الشاب وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فلم يكن شيء بعد ذلك أبغض إلي من الزنا. إنه عليه الصلاة والسلام لا يعلمنا هنا كيف نستخدم الحجاج المنطقي في إصلاح أحوالنا، كما لا يعلمنا الرفق في النصح فحسب، لكنه يعلمنا إلى جانب ذلك كيف ندعم الحس الاجتماعي تجاه الآخرين حتى نرضى لهم ما نرضاه لأنفسنا، ونكره لهم ما نكرهه لأنفسنا، حتى في المسائل التي تثور فيها الرغبة الجامحة وتسيطر فيها النزعة الأنانية والنزعة الشخصية الخاصة. يذكرون في هذا السياق أن محمد بن زكريا الغلابي قال: شهدت عبد الله بن محمد بن عائشة المحدث، شهدته في إحدى الليالي وقد خرج من المسجد بعد المغرب إلى بيته، وإذا في طريقه غلام من قريش، غلام قرشي سكران، وهذا الغلام قبض على امرأة فجذبها إليه فاستغاثت، فاجتمع الناس عليه يضربونه ويوبخونه، فنظر إليه ابن عائشة فعرفه، فقال للناس: تنحوا عن ابن أخي. ثم قال للغلام: إلي يا ابن أخي. فاستحى الغلام وجاء إليه، فضمه الشيخ ابن عائشة إلى صدره، ثم قال له: امضي معي، تعال معي. فمضى معه حتى صار إلى منزله فأدخله الدار. وقال عبد الله بن عائشة لأحد غلمانه: بيته عندك، فإذا أفاق من سكره فأعلمه بما كان منه، ولا تتركه ينصرف حتى تأتيني به. فلما أفاق الغلام ذكر له ما جرى منه، فاستحيا وبكى وهم بالانصراف، فقال له: قد أمر مولاي أن يراك قبل أن تنصرف. فأدخله عليه، فقال له ابن عائشة: أما استحييت لنفسك؟ أما استحييت لشرفك؟ لأن الشاب كما قلنا من قريش. أما ترى حال أبيك وأنت تفعل ما تفعله؟ فاتق الله وأقلع عما أنت عليه. فبكى الغلام منكسا رأسه، ثم رفع رأسه وقال: عاهدت الله عهدا يسألني عنه يوم القيامة أني لا أعود للشرب ولا لشيء مما كنت فيه، وأنا منذ اللحظة تائب. فقال له عبد الله: أدن مني. فدنا منه فقبل رأسه. انظروا، المحدث الشيخ الكبير العظيم يقبل رأس ذلك الغلام التائب، وقال أحسنت يا بني. فكان ذلك الغلام بعد هذا ذلك الغلام القرشي يلزم مجلس ابن عائشة ويكتب عنه الحديث. إن الرفق أيها الإخوان في وعظ الناس وفي نصحهم وإصلاح أحوالهم يستخرج أكرم ما في نفوسهم وأنبل ما في طباعهم، ويساعدهم على أن يقفوا وقفة تأمل حيال ما يقال لهم، على حين أن تعنيفهم يثير لديهم النزوع إلى المقاومة والهجوم على الناصح، وبالتالي عدم الاستفادة منه. أما الصبر الذي نحتاج إليه فإنه يعني القدرة على تحمل نتائج القيام بالأمر والنهي. فكثيرا ما يوبخ الإنسان، قد يعزل اجتماعيا في بعض الأحيان. كما أن الصبر يعني ألا نستعجل الإصلاح، فتغيير العادات والتقاليد السيئة يحتاج إلى وقت طويل، ويجب ألا نيأس ولا نقنط من بطء التحولات والتغيرات التي نسعى إليها. فالزيت لا يضيع في العجين كما يقولون، وإن كنا لا نراه، والكلمة الطيبة إن لم تورق وإن لم تثمر اليوم فإنها ستورق وتثمر غدا. الصبر مطلوب، ولكن بشرط ألا يحجبنا عن المراجعة والتصحيح لأساليبنا الدعوية والتطوير للخطاب الإصلاحي. الصبر مطلوب، ولكن لا يجوز أن نتخذ منه تكأة. هناك لكل أسلوب ولكل عمل نتائجه، فإذا تأخرت تلك النتائج فإن الصبر بدون مراجعة للوسائل والأساليب لا يكون صبرا، ولكن يكون نوعا من الاتكال ونوعا من الإهمال ونوعا من التقصير. إن من المهم أيها الإخوة والأخوات أن نتوصل إلى لغة واحدة مشتركة يتكلمها جميع أبناء المجتمع، ومن خلال تلك اللغة نوحد موقفنا تجاه الحق والباطل والصواب والخطأ، وتجاه ما يليق وما لا يليق. في الختام فإني أحب أن أوضح أن ما قلته حول المجتمع الجديد وحول النهضة المرتقبة للأمة لا يشكل سوى جزء يسير مما يجب أن يقال، ولا يشكل في تصوري إضافة كبيرة لما هو معروف، بقدر ما يشكل بلورة لما نشعر به جميعا، وبقدر ما يشكل تذكيرا ببعض الأمور التي نسيناها أو غفلنا عنها. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغير حالنا إلى أحسن حال، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما هو خير وأبقى. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 6056669، فاكس 6051110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.